From the conference center at
من مبنى المؤتمرات في مدينة سولت ليك سيتي هذه الجلسة هذا المؤتمر 181 لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. المتحدثون في هذا المؤتمر مختارون من الهيئات العامة والرئاسة العامة والموسيقى لهذه الجلسة سوف يقدمها جوقة البي واي يو أيداهو. هذا البث هو لشركة بونافيل وغير مسموح أي إعادة نشر لهذا البرنامج بدون تصريح خطي. الرئيس أوغدروف المستشار الثاني للكنيسة سوف يقوم بإدارة هذه الجلسة.
Our dear brothers and sisters,
أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، نرحب بكم في هذا الوقت للجلسة الثانية للمؤتمر 181 السنوي للكنيسة للمؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس مونسون هو سوف يترأس هذا المؤتمر وطلب مني أن أدير هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا لجميعكم المحاضرين أو الذين يشاركوننا بواسطة التلفزيون والراديو أو الإنترنت أو إلى العديد الذين يشاهدون ويسمعوننا في المباني الكنيسة. وهذا المؤتمر سوف يتم بثه عن طريق ساتلايت. الموسيقى سوف تقوم بتقديمها مجموعة جوقة بي واي أيداهو تحت إدارة إيدا أشبي وراندل كيمبتون. سوف يغنون الآن ما أقوى الأساس، والصلاة الافتتاحية سوف يقدمها كيفن بيرسون من السبعين.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
الحبيب في السماوات. نحن أبناءك نجتمع اليوم في هذه البناية وفي البيوت في العالم كما أمرتنا من أجل أن نستلم إرشادات وتوجيهات منك ومن نبيك الحبيب وخدامك الحبيبين. نحن هنا لأننا نحبك وعندنا إيمان قوي جدا وثقة فيك قوية جدا. كما سوف نرفع أيدينا لأن نؤيد رؤساء الكنيسة، نطلب منك أن تساعدنا بأن نقوم بذلك بكل قلوبنا، ونشكرك يا الله على نبينا. أبانا في السماوات، ساعدنا من أجل أن نكون أكثر سماعا لكلماتك، ونجمع أبنائك لكي يبرموا معك عهود وعقود، وأن ندعم ونساعد ونحب بعضنا بعضا من أجل أن نتعلم كيف نهتم ونعتني ببعضنا البعض كما أوصانا بذلك المخلص. وفي النهاية نطلب منك أن تهبنا بالروح القدس أن تكون معنا في هذه الجلسة في هذا الوقت ليساعدنا على تعزيز فهمنا، ومن أجل أن نصبح أكثر خداما لك ونخدمك بشكل أفضل. قلوبنا متواضعة وأرواحنا مستعدة وجاهزة للتعلم، وببركاتك فإن كل احتياجاتنا سوف تمتلئ وسوف تلبى، وسوف نتعلم من الروح القدس بماذا يجب أن نعمل، وأن نحن نصلي ونطلب هذه الأمور باسم ابنك يسوع المسيح. آمين. الرئيس مونسون طلب مني أن أقدم لكم الهيئة العامة والسبعين في الكنيسة من أجل التصويت. بعد ذلك الأخ كانتويل المدير الإداري للتدقيقات في الكنيسة سوف يقدم لكم تقرير الكنيسة، وبعد ذلك سوف يقدم الأخ هيلز الذي سوف يقدم لكم التقرير العددي أو الرقمي أو الإحصائي للكنيسة في 2010.
الأخوة والأخوات، من المقترح أن نؤيد الرئيس توماس مونسون كنبي ورائي وموحى إليه ورئيس لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وهنري بنيان آيرينغ كمستشاره الأول في الرئاسة الأولى، وهنري ديتريتش أوكدورف كالمستشار الثاني في الرئاسة الأولى. كل من يؤيدون ذلك اظهار ذلك. على المعارضين إذا كان يوجد بنفس الإشارة. من المقترح أن نؤيد بويد كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل الاثني عشر، وتالي أسماءهم كأعضاء في هذه الرابطة: بويد كي باكر، إلتون بيري، راسل إم نيلسون، دالين إتش أوكس، إم راسل بالارد، ريتشارد جي سكوت، روبرت دي هيلز، جيفري آر هولاند، ديفيد إي بيدنار، كوينتن إل كوك، دي تود كريستوفرسون، ونيل إل أندرسون. على المؤيدين إظهار ذلك. أي معارضين يمكنهم إبداء رأيهم. من المقترح أن نؤيد كمستشارين في مستشاري الرئاسة الأولى والرسل الاثني عشر كرؤى وأنبياء وموحى إليهم. من يؤيدون ذلك عليهم إظهار ذلك. على المعارضين بنفس الإشارة إظهار ذلك. من المقترح أن نؤيد التالية أسماءهم كمناطق سبعين: هوسي إل ألونسو، نوس ألتاميرانو، جون إس أندرسون، إيان إس أردن، زبريو إس أفيلا، ديفيد آر براون، دي فريزر بولك، دونالد جي باتلر، رونيرو جي كامبيرو، أشا كانيولس، كارل بي كوك، Alvolosky Gordon, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, LeGrand R. Curtis Jr., Hipper O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Lenejares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Pias, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo Arrudio, J. L. Zetwood, Derek Smipert, Ivan Sterry, Israel R. Tarantino, W. Christopher Padel, Gary W. Walker. كمن يرغبون في الانضمام إلينا للتعبير عن التأييد والشكر لخدمتهم الرائعة الرجاء إظهار ذلك. من المقترح أن نؤيد كأعضاء جدد في الرابطة الأولى للسبعين دون آر كلارك، خوسيه إل ألونسو، إيان إس أردن، كالبي كوك، لجراند آر كيرتس جونيور، دبليو كريستوفر بادل، وكاسوهيكو ياماشتا كأعضاء جدد في رابطة السبعين الثانية، راندل كي بينت، جي ديفن كورنش، أو فينسنت تاليك، ولاري واي ويلسون. على كل المؤيدين إظهار ذلك، المعارضين بنفس الإشارة. من المقترح أن نؤيد التالية أسماءهم كمناطق سبعين جدد: كنت جي ألن، ستيفن بي ألن، وينسر بايدراما، أرويندر بلوث، هانس تي بوم، باتريك أم بوتويل، مارسيلو إف تشابا، إلياسر إس كوليادو، جيفري دي كامينغز، نيكولاس جيوفاني، هورخي إس دومينغيز، غاري بي دوكسي، ديفيد جي فرنانديز، أناندي فريرا، ريكاردو هيمينيز، ألان دي هيني، دوغلاس إف هايم، روبرت دبليو هايمس، Lester F. Johnson, Matiti Utelos, John Hakim, Alfred Kwungo, Remedio A. Mann Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Norales, Roland De Mans, Ramon Senoplesa, Adamia V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reynam, Esteban Giresek, George F. Roach Jr., Len L. Summerhays, Greg P. Terry, David G. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Renzuela, Ricardo Payadares, Fabian D. Alichmalejo, Emma Villalobos, كاري إل ويت. على كل المؤيدين إظهار ذلك. هل من معارضين؟ من المقترح أن نؤيد السلطات العامة الأخرى للكنيسة ومناطق السبعين ورؤساء سلطات الكنيسة العامة كما هم حاليا. من على المؤيدين إظهار ذلك؟ المعارضين يمكنهم أن يظهروا معارضتهم. أيها الرئيس مونسون، كما لاحظت وحسب ملاحظتي التصويت في مبنى المؤتمر كان بالإجماع على كافة الاقتراحات المقدمة. أشكركم أيها الأخوة والأخوات على تصويتكم وتأييدكم ومواصلة إيمانكم وتكرسكم وصلواتكم. والآن ندعو السلطات العامة التي دعوناها ليأتوا إلى المنصة ويأخذوا مكانهم عليها.
It's a long walk. Brother Kenville.
إلى الرئاسة الأولى لكنيسة يسوع المسيح القديس العام الأخيرة حسب الإيحاءات في الموجودة في كتاب المبادئ والعهود
في حسب الإرشادات في كتاب المبادئ والعهود 120 فإن مجلس تصريف العشور والمتألف من الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 والأسقف الرئيس هذا المجلس يوافق على ميزانية الكنيسة وعملياتها وجميع الدوائر والأقسام الدينية في الكنيسة الصندوق الكنيسة يحتوي على كيفية تصريف الأموال وكيفية توزيعها على كافة الأقسام والدوائر دائرة التدقيق الداخلي للكنيسة تعطى كافة السجلات اللازمة للتدقيق حسابات الكنيسة ومصاريفها ولحماية موجودات الكنيسة دائرة التدقيق الداخلي للكنيسة مستقلة عن كافة دوائر الكنيسة الأخرى وعملياتها وتتكون أعضاؤها من مدققين داخليين وخبراء في نظم المعلومات وحرفيين آخرين في مجالات مختلفة وبناء على عمليات التدقيق التي أجريناها فإن دائرة التدقيق الداخلي للكنيسة رأيها وحسب جميع السجلات التي أتيحت لها فإن جميع مصاريف الكنيسة ومحتوياتها خلال عام 2010 تم تسجيلها وتصريفها حسب المبادئ المحاسبية الصحيحة والدقيقة والموافق عليها نقدم إليكم ذلك بكل احترام دائرة التدقيق الداخلي روبرت كانتويل المدير المسؤول
The first presidency has issued
الرئاسة السبعين الأولى الرئاسة الأولى للكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة أصدرت التقرير التالي 2010 يوجد عندنا 2896 ستيك 340 بعثة تبشيرية 614 مقاطعة 28 ألف فرع وجناح وهناك 120,528 مولود جديد للكنيسة و 272,814 مهتدي وتعمدوا في 2010 والمبشرين بشكل كامل هم 52,225 وعدد أعضاء الذين يخدمون بشكل عام لمساعدة المبشرين 20,812 يوجد أربع معابد تم تقديمها وعدد المعابد التي تعمل في العالم هم 134 معبد وأعضاء الهيئة العامة في الكنيسة والذين ماتوا منذ شهر 4 2010
Barbara B. Smith, former Relief Society General President Ruth H. Funk, former Young Women General President Norma Jane B. Smith, former Counselor in the Young Women General Presidency Helen Fiennes widow of Elder J. Thomas Fiennes, an emeritus general authority, Arnold D. Freeberg, artist and illustrator, and J. Elliot Cameron, former church commissioner of education.
Thank you, brethren, and we welcome the newly called Area 70s and general authorities.
شكراً. والآن سوف تغني لنا الجوكة ما هو أعظم اللف أعظم الحب كم هو عظيم الحب
بعدها سنصر بالاستماع للشيخ راسل نيلسون من رابطة الرسل الاثني عشر
It has been 400 years since the publication of the King James Bible, with significant contributions from William Tyndale, a great hero.
لقد مضى 400 عام منذ أن تم إصدار نسخة إنجيل الملك يعقوب بفضل ويليام تاندال، وهو في نظرنا بطل عظيم. رجال الدين لم يشغبوا في نشر الإنجيل في اللغة الإنجليزية، لقد لاحقوا تاندال من مكان إلى آخر. قال لهم: إذا أطال الله في عمري فإنني سوف أجعل الصبي الذي يعمل على المحراث أكثر علما بالأسفار المقدسة منكم. لقد تعرض تاندال إلى الخيانة وألقي في سجن بارت في بروسل لأكثر من عام. لقد ارتدى الملابس المهترئة. لقد توسل إلى آسريه بأن يقدموا له معطفا وشمعة، قائلا بأنه من الصعوبة الشعور بالوحدة عند الجلوس في الظلام. لقد حرموه من هذه الأشياء. أخيرا نقل من السجن وأمام حشد كبير من الناس وضعوه على عمود وأحرقوه، لكن عمل تاندال ويليام واستشهاده لم يضيعا هباء. وبما أن قديسي الأيام الأخيرة يعلمون من شبابهم الأسفار المقدسة، فإنهم بذلك يحققون النبوءة التي تم النطق بها منذ 4 قرون مضت من قبل ويليام تاندال. أسفارنا المقدسة اليوم تتألف من الإنجيل، كتاب مورمون، شهادة أخرى بيسوع المسيح، الخريدة النفيسة، والمبادئ والعهود. وبسبب كتاب مورمون نحن نسمى دائما بالكنيسة المورمونية، وهو لقب لا نكرهه، لكنه في الحقيقة ليس دقيقا. في كتاب مورمون: زار الرب النافيين لأنهم صلوا إلى الأب باسمه. قال الرب: بماذا تريدني أن أناديكم؟ قالوا له: ربنا، أن تقول لنا الاسم الذي يجب أن نطلقه على الكنيسة، لأن هناك خلاف بين الناس بشأن هذه المسألة. وقال الرب: لماذا يتنازع الناس ويتذمرون بشأن هذه المسألة؟ ألم تقرأوا الأسفار المقدسة التي تقول بأنكم ستحملون على أنفسكم اسم المسيح، لأنه بهذا الاسم سوف تدعون في اليوم الأخير؟ لذلك فإن كل ما ستفعلونه سيكون باسمي، لذلك سوف تسمى هذه الكنيسة باسمي، وسوف تصلون للآب باسمي لكي يبارك الكنيسة لأجلي، ولأنها كنيستي فيجب أن يطلق عليها اسمي، لأنه إذا أطلق عليها اسم موسى فإنها بذلك تكون كنيسة موسى، وإذا أطلق عليها اسم كنيسة الإنسان فإنها ستكون بذلك كنيسة الإنسان، لكن إذا أطلقتم عليها اسمي فإذن هي كنيستي، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تبنى على أساس إنجيلي. وطاعة للرؤية فإننا نسمي أنفسنا وكنيستنا بكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بدلا من الكنيسة المرمونية. الأمر يختلف لو أن الآخرون أطلق علينا اسم المرمون، لكن كقديسي للأيام الأخيرة لا يجب أن نفعل ذلك. صرحت الرئاسة الأولى: استخدام الاسم الموحى والمكشوف إلينا، أي كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، هو أمر ضروري، ولأنها مسؤوليتنا أن ننشر اسم المخلص في كافة أنحاء العالم. ونحن نطلب منكم بأن تعرفوا عن هويتكم الدينية وعن اسمكم بذكر اسم الكنيسة بالكامل كلما كان الأمر ممكنا. عند الإشارة إلى أعضاء الكنيسة نقترح عليكم استخدام الاسم الكامل للكنيسة، أي كنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة، أو استخدام الصيغة المختصرة LDS، أي قديسي الأيام الأخيرة. قديسي الأيام الأخيرة يتحدثون عن المسيح، يبتهجون بالمسيح، يبشرون بالمسيح، يتنبؤون بالمسيح، ونكتب بحسب الرؤى التي نتسلمها حتى يعرف أبناؤنا المصدر الذي يلتجئون إليه لأجل مغفرة الخطايا. العالم حر في اللقب الذي يطلقونه علينا، لكن يجب أن نتذكر دائما وفي أثناء حديثنا بأننا ننتمي إلى كنيسة يسوع المسيح. البعض يقولون بأننا لسنا مسيحيين وهم لا يعرفوننا، أو يسيئون فهمنا. في الكنيسة كل مرسوم تتم تأديته بسلطة واسم يسوع المسيح. نحن لدينا نفس المنظمات التي كانت موجودة منذ أن تأسست الكنيسة القديمة التي كانت تتألف من رسل وأنبياء. في الأيام القديمة رسم الرب 12 رسولا. لقد تعرض للخيانة والصلب. بعد قيامته علم المخلص تلاميذه لمدة 40 يوما وبعدها صعد إلى السماء. لكن كان هناك شيئا مفقودا. بعد عدة أيام تجمع الرسل الاثني عشر في منزل، وفجأة جاءهم صوت من السماء وملأ صداه الغرفة بأكملها، تجمدت ألسنتهم وحل عليهم الصوت وامتلأوا بالروح القدس والنور. لقد تزود رسله بالقوة. لقد فهموا السلطة التي أعطاهم لها المخلص، وكانت قوة الروح القدس ضرورية لأجل تأسيس الكنيسة. لقد أمروا بأن يعمدوا ويهبوا الروح القدس إلى الآخرين. بعد فترة الرسل والكهنوت الذي حملوه اختفوا عن الأرض. القوة والسلطة كان لابد من استعادتهما. لعدة قرون تطلع الرجال والناس قدما إلى الوقت الذي تستعاد فيه هذه السلطة إلى الأرض، وإلى الوقت الذي تتأسس فيه كنيسة الأرض. في عام الرب في عام 1829 استعيد الكهنوت إلى جوزيف سميث وأوليفر كاودري من قبل يوحنا المعمدان والرسل بطرس يعقوب ويوحنا وبطرس. الآن الأعضاء المستحقين من الرجال في الكنيسة يتم رسمهم لتسلم الكهنوت. هذه السلطة والروح القدس والتي يتسلمها كافة الأعضاء بعد المعمودية هي ما يميزنا عن بقية الكنائس. واحدة من الرؤى توجهنا بأن كل رجل سوف ينطق باسم الله الرب حتى مخلص العالم. العمل اليوم في الكنيسة تتم تأديته من قبل رجال ونساء عاديين، تتم دعوتهم وتأييدهم لكي يترأسوا، يعلموا ويخدموا في داخل الكنيسة. إنه عن طريق روح الرؤية وهبة الروح القدس يتعرف أولئك الناس على إرادة الرب. قد لا يتقبل البعض هذه الحقائق ولا ينظرون إليها على أنها رؤى ولا هبة من الروح القدس، ولكن إذا أرادوا أن يفهموننا يجب أن يعرفوا بأننا نؤمن ونتقبل هذه الأمور. كشف الرب لجوزيف سميث قانون الصحة، كلمة الحكمة، قبل أن تنتشر كافة هذه المخاطر في العالم. لقد تعلمنا جميعا بأن تجنب الشاي، القهوة، الكحول، التبغ، وبالطبع تجنب تعاطي العقاقير والأدوية التي تعلم الإدمان. من يطيعون هذه الرؤية يوعدون بأن يتمتعوا بصحة جيدة طوال عمرهم، وبأن يعثروا على الحكمة، وأن لا يتعبوا ولا يقلقوا، ويتزود بكنوز من المعرفة حتى كنوز مخفية. في رؤية أخرى يأمرنا الله بأن نحمي ونحافظ على قدرة الإنسان على الإنجاب وممارستها فقط ضمن حدود الزواج وحمايتها. إساءة استخدام هذه القدرة هي جرم يفوق في خطورته إراقة الدماء البريئة وإنكار الروح القدس. إذا تعدى أحدهم هذا القانون وخرقه، فإن تعاليم التوبة تدلنا على الطريقة التي يمكننا أن نمحي بها هذه الخطيئة. كل واحد يتعرض للتجربة. قد يعتقد البعض بأنه ليس من العدالة التعرض للإغراء، لكن هذا هو الهدف من الحياة الأرضية، أن نجرب. والجواب نفسه ينطبق على الجميع. يجب ويمكننا أن نقاوم المغاريات من أي نوع. أساس خطة السعادة العظيمة هي العائلة. الزوج هو رأس العائلة، والزوجة هي قلب المنزل، والزواج يعني تساوي في المسؤوليات. قديس الأيام الأخيرة هو رجل يحب عائلته ومخلص للإنجيل. إنه رجل محب وأب وزوج مخلص. إنه يحترم النساء. الزوجة تؤيد زوجها. كل من الأب والأم يعززون النمو الروحي عند أبنائهم. لقد علم قديسو الأيام الأخيرة بأن يحبوا بعضهم البعض ولأن يغفروا لبعضهم. لقد تغيرت حياتي بسبب البطريرك القديس. لقد تزوج حبيبته. لقد كان واقعان في الحب. وبعد فترة قصيرة من زواجهما حبلت بطفلها الأول. الليلة التي سبقت ولادة طفلها الأول كانت هناك تعقيدات كثيرة. الطبيب الوحيد كان يجوب بالمدينة ويعتني بالمرضى. بعد عدة ساعات من المعاناة أصبح وضع الأم سيئاً. أخيراً تم العثور على الطبيب. في غرفة الطوارئ تصرف بسرعة وولد الطفل وانتهت المآساة. لكن وبعد بضعة أيام توفيت الزوجة الشابة بسبب نفس الالتهاب الذي كان الطبيب يعمل على معالجة المرضى الآخرين منه في الليلة التي كانت تلد فيها. تحطم عالم الرجل الشاب. بعد مضي عدة أسابيع اعتملت جراحه وازداد ألمه. فكر بأن يرتكب شيئا ما، وبسبب مرارته أصبح يشكل مصدر تهديد. اليوم من دون شك في زماننا هذا الطبيب قد يقاضى بسبب سوء ممارسته لمهنته، وكأن النقود قد تفيد في شيء. في أحد الليالي سمع طرقة على الباب. فتاة صغيرة قالت له وبكل بساطة: والدي يريد التحدث إليك. الأب كان رئيس الوتد. النصيحة التي قدمها القائد الحكيم كانت: جون، انسى الأمر. مهما فعلت فلن تسترجعها. ما تفعله قد يزيد الأمور سوءا. جون، انسى الأمر. هذه كانت تجربة صديقي البطريرك. كيف يمكن له أن ينسى؟ غلطة مشينة قد ارتكبت. لقد قاس هو وعائلته لكي يصلوا إلى قرار. وأخيرا عزم صديقي على أن يكون مطيعا لنصيحة رئيس الوتد والحكيم. قال صديقي: لقد فهمت الحقيقة بعد أن طعنت في السن. لقد كانت البلدة فقيرة وفيها طبيب واحد فقط، وكان عمله شاق ودخله قليل. يركض من مريض إلى آخر وليس لديه الدواء الكافي ولا المستشفيات المتقدمة، وكان لديه قليل من الأدوات الفعالة يقاسي لأجل أن ينقذ حياة الآخرين وينجح في بعض الأحيان. جاء في وقت أزمة لينقذ زوجتي عندما كانت حياة شخصين معلقة على المحك، وتصرف هو من دون أي تردد أو تأخير. لقد فهمت أخيرا وأدركت الحقيقة. قال: لو أني تهورت لكنت قضيت على حياتي وحياة الآخرين. لقد شكر الرب في كثير من الأحيان على رئيس الكهنوت الحكيم الذي قدم له نصيحة بسيطة. جون، انسى الأمر. نرى من حولنا الكثيرين من أعضاء الكنيسة الذين يتسمون بالحساسية ويشعرون بالإهانة بسرعة. البعض يشعرون بالإهانة من أشياء مسبقة حدثت في تاريخ الكنيسة، أو قد لا يغفروا لمن أساءوا إليهم، غير قادرين على التغاضي عن هذه الأخطاء. لا ينسوا الأمر ويصبحوا غير نقشطين في الكنيسة. هذا السلوك يشبه الرجل الذي ضرب على رأسه بهراوة كبيرة، ولأنه شعر بالإهانة أخذ هو هاونا وأخذ يطرق رأسه طوال أيام حياتنا. يا للغباء، كم هذا محزن. هذا النوع من الانتقام يعد بلاء أو مصيبة. إذا تعرضتم للإهانة سامحوا، انسوا واتركوا الأمور تأخذ مجراها. يحمل كتاب هذا المورمون هذا التحذير. والآن إذا كانت هناك أخطاء فإن سببها البشر. لذلك لا تدينوا أمور الله لكي لا تدانوا في يوم الدينونة، ولكي تقفوا أمام كرسي دينونة المسيح بلا دنس. قديسي الأيام الأخيرة هم أناس عاديون. نحن الآن منتشرين في كافة أنحاء العالم، حوالي 14 مليون منا. هذه هي البداية فقط. لقد تعلمنا بأن نكون في العالم وليس من العالم. لذلك يجب أن نعيش حياة عادية بسيطة في وسط عائلات عادية وفي وسط مجتمعات بسيطة ومختلطة. لقد تعلمنا بأن لا نكذب أو نسرق أو نغش. نحن لا نجدف. نحن شعب سعيد ومتفائل ولا نخاف من الحياة. نحن مستعدين لأن ننوح مع النائحين ونعزي من هم بحاجة إلى التعزية، ونقف كشهود لله في كافة الأماكن وفي كافة الأزمنة وفي كافة الأيام. إذا كنتم تبحثون عن كنيسة ليس لها مطالب كثيرة فإنها ليست الكنيسة الحقيقية. ليس من السهل أن نكون قديسين للأيام الأخيرة، لكن على المدى الطويل ستصبح هي الدرب الوحيد والصحيح. بغض النظر عن المتناقضات أو الحروب الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الأرض، فلا يمكن لأي قوة أن توقف هذا العمل. لا قوة توقفنا. كل واحد منا تقوده الروح القدس وتزوده بالرؤى والإلهام. هل يمكن لأحد أن يوقف المياه المتدفقة في نهر ميزوري ويمنعها من التدفق؟ وكذلك الأمر، لن يمنع أحد عمل الرب، ولم يمنع أحد الرب من أن يغدق معرفته على رؤوس قديسي الأيام الأخيرة. إذا كانت لديكم أحمال ثقيلة وأعباء، انسوها، اتركوها وشأنها، سامحوا، قوموا بالمسامحة والتوبة، وبعدها ستزوركم الروح القدس، وبشهادة ستدلي لكم بأن هذه الأمور صحيحة، وستغفر خطاياكم وخطايا غيركم.
The only true and living church upon the whole earth by his own declaration is where we find the great plan of happiness.
إنه في هذه الكنيسة فقط، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، نجد الحياة الأبدية وخطة السعادة متواجدة لدينا نحن فقط. وأشهد بهذه الأمور باسم يسوع المسيح، آمين، واسمه العظيم.
إخوتي وأخواتي الأحباء، شكرا على تأثيركم المؤيد، ليس فقط برفعكم لأياديكم، ولكن بخدمتكم السامية في المنزل والكنيسة في مجتمعاتكم. نحن نحب أن نكون معكم، ونحب أن نراكم مع أسركم وأصدقائكم أينما تعيشون، فإننا نرى أثار أعمالكم وجهودكم لتجعلوا هذا العالم أفضل. نحن نؤيدكم ونحبكم، ومثلما تصلون لنا نحن أيضا نصلي لكم. نحن نتخيل عائلاتكم مجتمعين حول التلفاز أو جالسين على الإنترنت يراقبون أحداث المؤتمر في المنزل. أم وأب أرسل لي نسخة من صورة التقطوها في وقت المؤتمر. لقد لاحظوا سلوك ابنهم البالغ من العمر 18 شهرا آنذاك، والذي تمكن من التعرف على هوية المتحدث وصوته. بدأ الطفل بإرسال القبل إلى التلفاز. لقد أراد أن يقترب أكثر من التلفاز، لذا قامت أخته الكبرى بحمله على أكتافها وقربته من التلفاز. هذه هي الصورة. نعم، الصورة التي في التلفاز هي صورتي، وهؤلاء الأطفال هم أحفادي. بعد مضي عدة سنوات سيصبح هذا الطفل شيخا، وسيتسلم هبة الهيكل ويستعد للذهاب للتبشير. بعدها سوف يختم بالهيكل لشريكة حياته الأبدية التي سيختارها. يمكن أن تتخيلوه كزوج وأب في المستقبل وله أولاد، وفي يوم من الأيام سيودع أحفاده. وكله علم بأن الموت هو جزء من الحياة. إنه صحيح، نحن نحيا لنموت ونموت لنحيا مرة أخرى. من منظور أبدي، الموت الوحيد المبكر هو موت الشخص الذي يموت دون أن يكون مستعدا لمقابلة الله. كرسل وأنبياء نحن قلقون بشأن أبنائنا وأحفادنا، وأيضا بشأن عائلاتكم، وقلقون بشأن كل ابن من أبناء الله. كل ما يخبئه المستقبل لكل ابن وابنة مقدس من أبناء الله سيتأثر بما يقدمه له آباؤهم وعائلتهم ومدرسيهم. ولذلك إيماننا الآن يصبح جزءا من إيمان ذريتنا لاحقا. كل فرد سيقوم باتخاذ قراراته في عالمنا المتغير هذا، عالما يعج بالأفكار المتضاربة والمتنافسة. قوى الشر تحارب وستحارب دوما قوى الخير. الشيطان يسعى دائما ليؤثر علينا ويجبرنا على أن نتبع طرقه ويجعلنا تعسين كما هو تعس. ومشاكل الحياة ومخاطرها اليومية مثل المرض والحوادث والجراح ستكون موجودة دائما. نحن نعيش في زمن مضطرب، الزلازل والسونامي، تداعي الحكومات، الضغوطات الاقتصادية، العائلات في خطر وتحت الهجوم، نسبة الطلاق في ارتفاع. نحن لدينا سبب كبير لنشعر بالقلق، ولكن لا يجب أن نجعل هذا الخوف يحل محل إيماننا. يمكننا التغلب على هذه المخاوف بتقوية إيماننا. ابدأوا بأبنائكم. تقع على عاتقكم أيها الآباء مسؤولية الأساسية لتقوية إيمانهم. دعوهم يشعرون بإيمانكم حتى في ظل الظروف الصعبة التي تحل عليكم. دعوا إيمانكم ينصب على أبينا السماوي المحب وابنه الحبيب الرب يسوع المسيح. علموا هذا النوع من الإيمان بقناعة تامة. علموا كل صبي وفتاة قيمان بأنهما أبناء لله، خلقوا على صورته، وبأن لديهم قدرات وصفات مقدسة. كل مولود ولديه تحديات يجب أن يتغلب عليها، وإيمان يجب أن يعملوا على تنميته. علموهم الإيمان بخطة الله للخلاص. علموهم أن فترة الحياة الأرضية هي فترة اختبار فقط، وقت للتجربة، فيما إذا كنا سنطيع وصايا الله. علموهم الإيمان الذي سيدفعهم ليطيعوا وصاية الله كافة، وكلهم علم بأن هذه الطاعة ستبارك أبنائه وتجلب لهم السعادة، وبأنهم سيتعرضون لأناس يختارون بأن لا يحفظوا بعض الوصايا وأن يطيعوا وصايا أخرى. أنا أسمي كل هذا بالأسلوب الاختياري لتبني مفهوم الطاعة. هذا الأسلوب الاختياري لن ينجح، بل سيقود إلى التعاسة والشقاء. وللتحضير لمقابلة الله يجب أن يحفظ الناس جميع وصاياه. الطاعة تتطلب الإيمان، وطاعة الوصايا تتطلب تقوية الإيمان، تؤدي إلى تقوية الإيمان. الطاعة تسمح لبركات الله أن تتدفق علينا بلا حدود. سيبارك أبنائه المطيعين بالحرية من الأسر ومن التعاسة، وسيباركه بالمزيد من النور في حياتهم. مثلا، من يلتزمون بكلمة الحكمة يعلمون بأن الطاعة لن تزودهم فقط بالحرية من الإدمان، إنما ستضيف بركات أخرى إلى حياتهم، وحكمة وكنوز من المعرفة. علموا بأن الإيمان وطاعة وصايا الله سيزودان أبنائه بالحماية الجسدية والروحية. وتذكروا بأن ملائكة الله المقدسين سوف يقدمون العون لنا باستمرار. أعلن الرب ذلك: سأمشي أمامكم وسأكون على يمينكم وشمالكم، وستسكن روحي في قلوبكم، وملائكتي سوف تحيط بكم وترفعكم. يا له من وعد جميل. عندما نكون أمناء، هو وملائكته سيساعدوننا. الإيمان القوي تدعمه الصلاة. قلوبكم المتوسلة والمتضرعة مهمة له. فكروا في صلاة النبي جوزيف سميث التي رفعها إلى الله عندما كان مسجونا في سجن ليبرتي. لقد استجاب الرب لصلاته من خلال تغيير أفكاره للنبي. قال له: ألا تعلم يا بني بأن كافة هذه الأمور ستزودك بالتجارب وستكون لمنفعتك؟ إذا صلينا بقلوب منصبة تجاه الأبدية، فلا يجب أن نتساءل إذا كانت صلواتنا القلبية الصادقة قد تم تسلمها أم لا. وعد الرب هذا مدون في الإصحاح 98 من كتاب المبادئ والعهود: لقد سمع الرب إلى صلواتكم، وهي مدونة بهذا الختم وهذه الشهادة. لقد أقسم الرب وقرر بأن يستجيب لها، لذلك فهو يمنحكم هذا الوعد ويتعهد لكم بكل ثبات بأنه سوف يستجيب لكم، وبأن معاناتكم وكل ما تمرون به سيكون لأجل منفعتكم ولأجل اسم المجيد، قال الرب. انتهاء الاقتباس. لقد اختار الرب أقوى كلماته ليطمئننا: الختم، الشهادة، القرار، الحلف، العهد الثابت. إخوتي وأخواتي، صدقوه، الله سوف يستمع إلى صلواتكم القلبية الصادقة وسيتقوى إيمانكم. لكي تقووا إيمانكم يجب أن تلتزموا بدفع عشوركم كاملة. دفع العشور يتطلب الإيمان. دافعوا العشور يطورون إيمانهم لدرجة أن العشور تصبح لديهم بمثابة امتياز وشرف. العشور هي واحدة من أقدم قوانين الله. لقد وعد أبنائه بأنه سيفتح لهم نوافذ السماء ويسكب عليهم بركاته التي لن تجدوا لها متسع. دفع العشور سيجعل أسماءنا مدونة مع أسماء شعب الله، وسوف يحميكم في يوم الانتقام والجحيم. لماذا نحتاج لمثل هذا الإيمان القوي والراسخ؟ لأن هنالك أياما صعبة في انتظارنا. في المستقبل لن يكون العالم سهلا لقديسي الأيام الأخيرة. سيتعرض كل منا للاختبار. حذر الرسول بولس بأنه في الأيام الأخيرة من يدأبون لأن يتبعوا الرب سيتعرضون للاضطهاد. هذا الاضطهاد يمكن أنه أن يضعفنا ويسد أفواهنا، أو يحفزنا على أن نكون أكثر شجاعة في حياتنا. الطريقة التي تعاملون فيها مع تجارب الحياة هي جزء من عملية تطوير إيمانكم. القوة تأتي من تذكر طبيعتنا الإلهية وميراثنا الإلهي. لقد ذكركم الرب وذكر أبناءكم وأحفادكم بأنكم ورثة شرعيين، وأنه حافظ على أرواحكم في السماء إلى أن يحين موعد ولادتها، وإلى حين أن تصبحوا شعب عهده وتمثلونه على الأرض. عندما تمشوا بطرق الرب ببر، سيبارككم بنوره وستكونون منقذين لشعبه. هذه البركات متوفرة لكم كلكم أيها الأخوة والأخوات، البركات الناتجة عن قوة كهنوت ملك الصادق. هذه البركات يمكنها أن تغير ظروف حياتكم في المسائل الصحية، رفقة الروح القدس، الرؤى الشخصية والفرص المستقبلية، قوة وسلطة الكهنوت. هذه تحمل كافة مفاتيح البركات الروحية للكنيسة. والأعجب من ذلك بأن الرب أعلن بأنه سيدعم هذه البركات حسب إرادته. أعظم بركات الكهنوت يتم تقديمها في هياكل الرب المقدسة. الإخلاص للعهود التي تعقد في الهياكل ستؤهلكم وعائلاتكم لتتسلموا بركات الأبدية. لن تحظوا فقط على بركات في الحياة الأخرى، بل إن هذه البركات ستملكونها في هذه الحياة أيضا، أنتم وأحفادكم. أيها القديسون المؤمنون، لستم بحاجة لتقاسوا محن هذه الحياة بمفردكم. فكروا في هذا. لقد أعلن الرب: سوف أحارب من يحاربكم وسوف أنقذ أبناءكم. بعدها قدم وعده لشعبه المؤمن: أنا الرب سوف أدافع عنهم وأحارب في معارك أبنائهم وأقف إلى جنب أبناء أبنائهم حتى الجيلين الثالث والرابع. نبينا الحبيب توماس إسمونسون زودنا برؤيته النبوية. قال: أشهد لكم بأن بركاتنا الموعودة تفوق في عظمتها أي وصف، حتى في ظل الظروف الصعبة والمحن، فإن معرفتنا بالإنجيل وبأبينا السماوي المحب ومخلصنا سوف تقوينا وتجلب الجهد إلى البهجة إلى قلوبنا عندما نمشي باستقامة في سبله ونطيع وصاياه. ويتابع النبي مونسون: إخوتي وأخواتي الأحباء، لا تخافوا، ابتهجوا، فإن مستقبلكم بهي ومشع تماما كما هو إيمانكم. انتهى الاقتباس. إلى شهادة الرئيس مونسون القوية أضيف شهادتي: أشهد بأن الله هو أبينا، يسوع هو المسيح، وكنيسته استعيدت إلى الأرض. حقائقه، عهوده، مراسيمه تمكننا من أن نتغلب على الصعاب التي يخبئها لنا المستقبل لنواجهه بإيمان، وأشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
The choir and the congregation will now join in singing.
ستغني الآن الجوقة والجموع مع بعضهما البعض. أمضوا قدما يا قديسين. عند انتهاء الغناء الشيخ مينس من السبعين سوف يتحدث إلينا، وبعدها الشيخ سيسي سيتحدث إلينا من السبعين، وبعدها سنستمع من الشيخ أوكس من رابطة الرسل الاثني عشر.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
early on in my service,
في بداية خدمتي التبشيرية في الأورغواي والبرغواي أدركت بأن ما يجذب الناس الذين يبحثون عن الحقيقة إلى كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة هو تعاليمنا المتمركزة على العائلة. في الحقيقة ومنذ استعادة الإنجيل يسوع المسيح مفهوم وتعليم العائلة الأبدية هي ما جذب المتقصون إلى الكنيسة. مبدأ العائلات الأبدية عنصر ضروري في خطة الأب السماوي العظيمة لأبنائه. أهم في هذه الخطة هو أن نفهم معنى العائلة السماوية وكذلك أهمية العائلة الأرضية. لكي يسعوا وراء الرب كما قال النبي بولس لكي يسعوا وراء الرب ويعثروا عليه لأنهم به يعيشون ويتحركون ويكون لديهم وجود لأننا جميعا ذريته. أن نكون ذرية الأب السماوي المحب هو مبدأ أساسي من مبادئ إنجيل يسوع المسيح حتى أن أبناؤنا ينشرون حقيقته عندما يردون كلمات أغنيات الابتدائية أنا مولود الله. أتتذكرون هذه الكلمات؟ أنا مولود الله أرسلني هنا أعطاني بيتا وأرضيا وأسرة عزيزة امشي جنبي واهدني علمني أن أجد الطريق علمني ما أفعل كي أعيش معك يوما ما. إدراك حقيقة وجود عائلة سماوية يساعدنا على أن نفهم الطبيعة الأبدية لعائلتنا الأرضية. المبادئ والعهود تعلمنا بأن العائلة ضرورية لقانون السماء ونفس العائلة التي ننتمي إليها ستتواجد في السماء ولكنها ستكون أبدية. فهم الطبيعة الأبدية للعائلة أمر ضروري لكي نفهم خطة الأب لأبنائه. الخصم من جهة أخرى يفعل كل ما بوسعه لكي يدمر خطة الأب السماوي. في أثناء محاولته لهزيمة وتدمير خطة الأب فهو يشن بذلك هجوما على العائلة. وأقوى الأسلحة التي يستخدمها في شن هجومه هي الأنانية والطمع والإباحية. سعادتنا الأبدية ليست أمرا مفرحا للشيطان. هو يعلم بأن المفتاح الأساسي لتعاسة الرجل والمرأة هو أن يحرمهم من العلاقات العائلية التي لها قدرات أبدية. ولأن الشيطان يعرف بأن السعادة الحقيقية في هذه الحياة وفي الأبديات متواجدة في داخل العائلة فإنه يفعل كل ما بوسعه لكي يدمرها. سمى النبي القديم ألما خطة الله لأبنائه بخطة السعادة. الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثنى عشر والذين نؤيدهم كأنبياء وموحى لهم قدموا لنا هذه النصيحة الملهمة فيما يتعلق بالسعادة والحياة العائلية. أقتبس: الزواج مرسوم من الله. الزواج لا يجوز إلا بين الرجل والمرأة وهو ضروري لأجل خطته الأبدية. يجب أن يولد الأبناء في داخل نطاق الزواج ولأن تتم تنشئتهم من قبل والد أو أم يقدسون نذورهم ويخلصون لها. العائلة التي تبني أساسها على أساس تعليم الرب يسوع المسيح تعرف معنى السعادة. نهاية اقتباس: السعادة التي تحدث عنها ألما ورئاسة الأولى ورابطة الاثنى عشر يتم العثور عليها وبلا شك في داخل العائلة. لن يمنع أحد وجودها إذا بذلنا جهدا لأن نجعل المسيح هو مركز منازلنا. الأخت مينز وأنا تعلمنا بعض التعليم الأساسية عندما بدأنا بناء في بدء أسرة أسسها المسيح. لقد بدأنا باتباع نصيحة قادة الكنيسة. لقد جمعنا أبناءنا وأقمنا أمسيات العائلية ومنزلية وأقمنا الصلوات المستمرة ودرسنا الأسفار المقدسة سوية. لم يكن الأمر دائما سهلا أو ناجحا أو ملائما لكن ومع مرور الزمن تحولت هذه التجمعات البسيطة إلى عادات قيمة في عائلتنا. لقد علمنا بأن أبناءنا لن يتذكروا محتوى تلك الأمسيات المنزلية ولكننا متأكدين من أنهم سيتذكرون بأننا أقمناها. لقد أدركنا بأنهم وبينما في المدرسة لن يتذكروا كلمات الكتب المقدسة أو كلمات الصلاة، لكنهم سيتذكرون بأننا قرأنا الكتب المقدسة في صلواتنا وصلينا. إخوتي وأخواتي، إذا اتبعنا هذه التعاليم والمبادئ فإن عائلتنا وشبيبتنا سيتزودون بالقوة والحماية. تعليم وتدريس وممارسة تعليم الإنجيل، إنجيل يسوع المسيح في منازلنا تساعد في خلق أجواء تسكن فيها الروح عن طريق ترسيخ وتأسيس هذه العادات السماوية في منازلنا، وسنتمكن من أن نتغلب على العادات الخاطئة التي ينشرها العالم، ونتبع بأن نفكر ونضع حاجات الآخرين في الاعتبار. تقع على عاتق الأمهات والآباء مسؤولية تأسيس عائلة أسسها المسيح وتعاليمه. الآباء مسؤولون أن يعلموا أبنائهم المحبة والبر. الآباء مسؤولون أمام الله عن الطريقة التي يؤدون بها هذه المهام المقدسة. الآباء يعلمون أبنائهم بالكلمة والقدوة. القصيدة التي ألفها الشاعر ميلر بعنوان الصدى تبين أهمية وتأثير الوالدين على أبنائهم. لقد كانت الغنمة هي التي ضلت الطريق وليس الحمل، التي ضلت الطريق في القصة التي رواها يسوع. غنمة ناضجة ضلت من بين 99. ولماذا يجب أن نبحث عن الغنمة الضائعة ونصلي ونأمل لأجلها؟ لأن هناك خطر إذا أخطأت الغنمة، لأنها ستضل الأغنام الصغيرة. الحمل سيتبع الغنمة كما تعرفون، وسيضل كما ضلت الغنمة. عندما تخطئ الغنمة سيقع الحمل في نفس الأخطاء التي ارتكبتها الغنمة. لذلك نصلي بحرارة لأجل الغنمة التائهة، لأجل مصلحة الأغنام الصغيرة اليوم، لأنه عندما تضل الغنمة سيكلف الأمر ضياعها الكثير. الأغنام الصغيرة هي التي تدفع الثمن. النتائج التي يتحملها الآباء الذين يقودون أبنائهم إلى الضلالة مدونة في كتاب المبادئ والعهود. وبقدر ما ينجب الآباء أبناء في صهيون، وإن لم تعلموهم تعليم التوبة والإيمان بالمسيح ابن الله الحي والمعمودية، تسلم هبة الروح القدس بوضع الأيدي، فإن الخطيئة تقع على رؤوس الآباء والأمهات. إنه لمن الصعب التحدث عن أهمية الدور الذي يلعبه الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم الأمور والعادات السماوية عن طريق الكلمة والقدوة. الأبناء أيضا يلعبون دورا هاما في تأسيس منزل أسسه المسيح. دعوني أقص عليكم قصة صغيرة حكاها لي حفيدي الأكبر ويل، والذي يبلغ 18 من عمره، 8 من عمره، والتي تجسد هذا المبدأ. أنا أحب ركوب الخيل ولعب لعبة الحبل مع والدي. الحبل مصنوع من خيوط متنوعة لكنها قوية. إذا كان الحبل مصنوع من خيط واحد فلا يصلح لتأدية المهمة، لكن ولأن الحبل مصنوع من خيوط متنوعة وقوية يمكننا أن نستخدمه بطرق معددة. يمكن للعائلات أن تكون مثل هذه الحبال. عندما يعمل شخص واحد بمفرده لأجل منفعة العائلة، فإن العائلة لن تكون قوية كما لو أن كافة أفراد العائلة وحدوا جهودهم وبذلوا ما باستطاعتهم لأجل أن يساعدوا بعضهم بعضا. أنا أعلم بأنني عندما أفعل الصواب فأنا بذلك أساعد عائلتي. عندما أعامل أختي بإيزابيل بلطف ونقضي وقتا ممتعا مع بعضنا، فإن هذا الأمر يسعد والدي ووالدتي. إذا احتاجت أمي أن تفعل شيئا ما، يمكنني أن أساعدها بالاعتناء بأخي الصغير جوي واللعب معه. يمكنني أن أساعد عائلتي أيضا بأن أبكي على حجرتي نظيفة وبأن أقوم بعملي بكل بهجة وسعادة. أنا أعلم بأن الأطفال يمكنهم تقديم يد العون لأفراد عائلتهم، ولأن يكون هذا الحبل قوي. عندما يؤدي كل واحد مهمه في العائلة فإن العائلات ستستعد وستبقى قوية ومتحدة. عندما يترأس إخوتي وأخواتي، كأعضاء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، نحن نفهم ونؤمن بالطبيعة الأبدية للعائلة. هذا الفهم وهذا الإيمان يلهمنا لأن نبذل قصارى جهدنا في أن نبني عائلة أساسها المسيح وتعاليمه. أدلي لكم بشهادتي بأنه إذا بذلنا ما بوسعنا فإننا نمارس بذلك المحبة والخدمة التي جسدتها حياة وكفارة مخلصنا يسوع المسيح، ونتيجة لذلك تصبح منازلنا مثل جنة على الأرض باسم يسوع المسيح. آمين.
واحدة من أعظم البركات في حياتي هي أنني عملت جنبا إلى جنب مع شبيبة الكنيسة. أنا أعتبر هذه العلاقات والصداقات أقيم وأثمن ما في حياتي. إنها أيضا سبب شعوري بالتفاؤل فيما يتعلق بالكنيسة، المجتمع والعالم. عن طريق هذه العلاقات حصلت على شرف التحاور مع بعض منهم مما كانت لديهم شكوك بشأن شهاداتهم. بالرغم من الأحاديث المتنوعة التي تبادلناها، إلا أن أسباب مخاوفهم كانت متشابهة إلى حد ما. هذه الأفكار والمخاوف ليست مقصورة على فريق محدد من الناس. قد تتبادر هذه الأفكار إلى أذهان الشباب الذي ينتمون إلى عائلات ذات جذور عميقة في الكنيسة، أو الأعضاء الجدد في الكنيسة، أو من هم حديثي العهد بكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة ويتقصون عنها. أسئلتهم سببها حب الاستطلاع، ولأن الطريقة التي ننظر بها إلى الأمور مختلفة، فيجب علينا أن نتحدث عن شهاداتنا ونناقشها في كنيستها، كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. إننا دائما نشير إلى شهاداتنا على أنها شاهد بحقيقة إنجيل يسوع المسيح والتي يتم تسلمها عن طريق الروح القدس. هذا التصريح واضح ومنه تنبع عدة أسئلة عديدة بالرغم من وضوحه، مثل: من يحق له أن يمتلك الشهادة؟ كيف يتم الحصول على الرؤية الضرورية؟ ما هي الخطوات الواجب اتباعها للحصول على شهادة؟ هل اكتساب الشهادة هي عملية مستمرة؟ كل من هذه الأسئلة وغيرها متصلة ببعضها البعض، لكن الأساسيات التي يقوم عليها اكتساب شهادة إنجيل يسوع المسيح والاحتفاظ بها هي واضحة ومستقيمة، ويمكن لأي شخص أن يكتسبها. أنا سأجيب عن هذه الأسئلة وتلك الشكوك، وبعدها سأناقش وجهات النظر التي عبر عنها أصدقائي الشباب ممن مروا بتجارب شخصية في اكتساب شهاداتهم. لقد حصلوا أيضا على الفرص لأن يساعدوا الآخرين ممن كانت لديهم نفس الشكوك في بعض جوانب دينهم. أولا، من يحق له أن يكتشف الشهادة؟ كل واحد على استعداد لأن يدفع الثمن، يعني مستعد لأن يطيع الوصايا، يمكنه أن يكتسب شهادة. لذلك فإن صوت الرب ينتشر في كافة أنحاء الأرض ويسمعه الجميع. السبب الرئيسي وراء استعادة الإنجيل هو لكي يتمكن كل رجل من أن يتحدث باسم الله الرب حتى مخلص العالم، ولكي يزداد الإيمان على الأرض. ثانيا، كيف يكتسب المرء الرؤى الضرورية، وما هي الخطوات الأساسية للحصول عليها؟ النمط واضح وبين على مدى السنين. الوعد فيما يتعلق بتسلم شهادة بشأن كتاب مورمون تنطبق على الجميع بشكل عام، وعندما نتسلم هذه الأمور يعني بأنه عندما نسمع ونقرأ وندرس ونتأمل في الكتاب الذي بين يدينا نسأل الله الأب الأبدي باسم المسيح. إذا كانت هذه الأمور غير صحيحة، يعني بأن تصلي بعمق وبخشوع متعهدين بأن تلبوا ما سيملى عليكم عندما تستجاب صلواتكم، وإذا سألتم بقلب صادق وبنية صافية مؤمنين بالمسيح، فإنه سيظهر الحقيقة لكم بقوة الروح القدس، وقوة الروح القدس تعرف حقيقة كافة الأمور. ثالثا، هل اكتساب الشهادة أمر منفصل عن هذا الإجراء المتواصل؟ الشهادة هي شبيهة بالكائن الحي الذي ينمو ويتبلور عندما يعامل على نحو ملائم. إنها تحتاج التغذية المستمرة، العناية والحماية لكي تزدهر وتكبر. أيضاً الإهمال أو الانحراف عن هذا النمط من الحياة لا يدفعنا لأن نخسر شهادتنا ونفقد عزيمتنا. الأسفار المقدسة تحذر من التهاون في وصايا الله وخرقها، وتشير إلى أنها قد تتسبب في خسارتنا للروح وتدفعنا لأن ننكر شهادتنا التي امتلكناها مرة. الآن سأتحدث إليكم عن 10 أمور التي اقترحها علي أصدقاء الشباب. الأفكار التي شاركوها معي متشابهة في مضمونها، لذلك لن نفاجأ بها. في كثير من الأحيان وبسبب معاناتنا والضغوط الواقعة علينا، قد ننسى بأن هذه الاقتراحات والأفكار قد تنطبق علينا أيضاً. أولاً، كل واحد له أهمية وقيمة لأننا أبناء الله. إنه يعرفنا ويحبنا ويريدنا أن ننجح في العودة إليه. يجب أن نتعلم أن نثق بمحبته وبتوقيته وإرادته بدلاً من التركيز على رغباتنا وعدم صبرنا. ثانياً، في حين أننا نؤمن بالتغير القوي الذي يطرأ على القلب والموصوف في الأسفار المقدسة، يجب أن نفهم بأن هذا التغير يحدث ببطء وليس على نحو المفاجئ، وكنتيجة لتسلم الإجابات على أسئلة طرحت مسبقاً، التجارب والمخاوف، وكذلك عن طريق دراستنا وصلاتنا. ثالثاً، يجب أن نتذكر بأن أحد أهم أهداف الحياة هي أن نجرب ونعاني، ولذلك يجب أن نتعلم من تحدياتنا وتجاربنا ونشعر بالامتنان لأجل الدروس التي تعلمناها والتي لا يمكن تعلمها بطرق سهلة. رابعاً، يجب أن نتعلم بأن نثق في الأمور التي نؤمن بها أو التي تقوينا في وقت الشدائد والمحن. خامساً، وكما علم ألمك، اكتساب الشهادة عملية مستمرة تتعزز عن طريق الأمل، الإيمان والتصديق بما هو غير مرئي، وأخيراً التعرف على حقيقة مبدأ ما أو تعليم ما، أو بمعنى آخر التعرف على حقائق الإنجيل نفسه. سادساً، تعليم شخص آخر الأمور التي نعرف بأنها تقوي شهادتنا لكي نساعده هو على أن يقوي شهادته. عندما تقدمون النقود أو الطعام لشخص ما، يتبقى لديه القليل، لا يتبقى لديكم أنتم القليل، لكن عندما تشاركون شهادتكم الآخرين فإن كل من العاطي والسامع يتقويان. سابعاً، يجب أن نؤدي المهمات الصغيرة ولكن ذات الأهمية الكبيرة يومياً وباستمرار. الصلاة والدراسات، الأسفار المقدسة، حضور اجتماع الكنيسة، الذهاب إلى الهيكل والتعبد فيه، تأدية مهام الزيارة المنزلية، التدريس المنزلي وغيرها من المهمات، كلها تقوي إيماننا وتدعو الروح إلى حياتنا. عندما نهمل أي واحدة من هذه الأمور فإن شهاداتنا تكون في خطر. ثامنا، يجب أن نعيش بحسب نفس المعايير البارة التي نتوقع من الآخرين أن يطبقوها في حياتهم. في كثير من الأحيان نسمح لأخطاء أو فشل الآخرين، خاصة قادة أو أعضاء الكنيسة، بأن تؤثر على الطريقة التي نشعر بها تجاه أنفسنا أو شهاداتنا. الصعوبات التي يتعرض لها الناس لا يجب أن تكون بمثابة الشماعة التي نعلق عليها أخطائنا وعثراتنا. تاسعاً، لا يجب أن تقسوا على أنفسكم عند ارتكابكم للأخطاء، هذا قد يترك أثار سلبية عليكم في الوقت الذي تحتاجون فيه إلى التوبة. عاشراً، يجب أن نفهم دائماً بأن كفارة المسيح تشملنا جميعاً عندما نسمح لتأثيرها بأن يعمل في حياتنا. بعد أن تسير كل الأمور في مجراها السليم عند مواجهتنا للصعاب والمحن في صراعنا فإن إيماننا يتقوى. أنا ممتن لهذه الرأى والاقتراحات ولقوة شهادات أصدقائي وزملائي من الشباب وعلى قدوتهم. عندما أكون معهم أعرف بأنني سأتقوى، وعندما يكون بصحبة الآخرين أنا متأكد بأنهم ينشرون البر ويقدمون الخدمة للآخرين باسم المخلص الذي يعبدونه ويبذلون قصارى جهده لأن يحفظوا وصاياه. الناس يقومون بفعل الخير لأن لديهم شهادات، في حين أن هذا حقيقي فإننا أيضا نكتسب شهاداتنا بسبب الأمور التي نقوم بها. قال يسوع: تعليمي ليس ملكا لي بل هو تعليم من أرسلني. إذا فعل البشر إرادته فإنهم سيتسلمون تعليمه، وهم سيعرفون بأنفسهم فيما إذا كان التعليم هذا صحيحا أو لا، أو مني أو من الله. إذا كنتم تحبونني فاتبعوا وصاياي. أقول ما أقول ما قاله نافي ومورمون: أنا لا أعلم معاني كافة الأمور، لكن دعوني أقول لكم ما أعلمه بالفعل. أعلم بأن أبينا السماوي يحيى ويحبنا، وبأن ابنه الفريد والعظيم يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا ورأس كنيستنا التي تحمل اسمه. أنا أعلم بأن جوزيف سميث مر بكافة التجارب أنا أعلم بأن هناك أنبياء ورسل يقودوننا اليوم، وبأن النبي توماس مانسون يحمل كافة مفاتيح الكهنوت الضرورية لمباركة حياة الآخرين وحياتنا، والتي تساهم في تقدم عمل الرب. أنا أعلم بأنه يحق لنا أن نتسلم معرفته، وبأننا إذا بذلنا جهدنا يمكننا أن نتقوى عن طريق شهادات الآخرين التي نسمعها على المنصة في هذا المؤتمر. أنا أعلم هذه الأمور وأدلي بشهادتي باسم يسوع المسيح، آمين.
لقد اخترت أن أتحدث عن أهمية الرغبة. آمل بأن نبحث في قلوبنا ونقرر ما الذي نرغب فيه حقا، وكيف يمكننا أن نقسم رغباتنا. الرغبات تحدد أولوياتنا وتؤثر، وأولوياتنا تؤثر على خياراتنا وأفعالنا. الرغبات التي نعمل بحسبها تحدد نوعية إنجازاتنا ونوعية الأشخاص الذين نريد أن نتمثل بهم. أولاً سأتحدث عن الرغبات الاعتيادية. كبشر نحن لدينا رغبات جسدية، والتي قد تؤثر على قراراتنا وخياراتنا وأفعالنا. ثلاثة أمثلة ستبين كيف أننا في كثير من الأحيان نتجاهل رغبة ما لأجل أن نحقق رغبة أخرى نعتبرها أكثر أهمية. أولاً الطعام، نحن لدينا رغبة طبيعية في أن نأكل، لكن وفي كثير من الأحيان قد تطغى رغبة أخرى وأقوى عليها. ثانياً المأوى، عندما كنت صبياً في 12 من عمري قاومت رغبة الانتقال إلى مكان جميل، لأنني أردت أن أحقق واحدة من متطلبات الكشافة، وهي أن أنام في الغابات. لقد كنت واحد من بين كثير من الصبية الذين فضلوا النوم خارج خيامهم المريحة، وصنعوا لأنفسهم سريراً مما وفرته الطبيعة لهم. ثالثاً النوم، حتى هذه الرغبة الطبيعية يمكن في كثير من الأحيان أن تطغي عليها رغبة أخرى وأكثر أهمية. كجندي شاب في الحرس الوطني في يوتا، تعلمت من قدوة ومثل أحد القادة المحاربين. في الشهور الأولى لحرب كوريا، تمت دعوة سرية مدفعية مقاتلة من مقر الحرس الوطني في ريتشفيلد بيوتا إلى الخدمة. كان قائد هذه الوحدة الكابتن ريك كوكس، وتألفت من 40 رجل مورموني. ولأنهم كانوا جاهزين ومدربين على نحو جيد، تم إرسالهم على الفور إلى كوريا، حيث خاضوا أعنف أنواع القتال. وفي أحد المعارك التي خاضوها، كان عليهم أن يتصدوا لهجمات العدو المباشرة عليهم، والتي تسببت في دمار الكثير من مقرات السريات المدفعية الأخرى. الآن قد تتساءلون ما علاقة هذه القصة بموضوع التغلب على الرغبة في النوم. في أثناء أحد الليالي الحرجة، وعندما تقدمت كتيبة مشاة الأعداء ووصلت إلى الخطوط الأمامية وإلى المناطق الخلفية التي كانت مليئة بالمدافع، كان الكابتن كوكس قد وصل الخطوط الهاتفية المتواجدة في حقل المدافع بخيمته، وطلب من العدد الهائل من الحراس الذين أحاطوا بالمعسكر بأن يتصلوا به باستمرار على مدار الساعة وطوال الليل. هذا الأمر أبقى على الحراس يقظين، وفي نفس الوقت لم يتمكن الكابتن من النوم. سألته كيف تمكنت من فعل هذا الأمر. أجبته جسدت قوة ورغبته الطاغية اقتباس. أنا علمت بأنني إذا عدت إلى وطني ومنزلي وسوف أرى أباء وأمهات أولئك الشباب الذين يقطنون في بلدتي وفي نفس شارعي، وأنا لا أريد أن أرى أي منهم إذا لم يعد أباءهم إليهم بسبب فشلي كقائدهم في أن أحميهم. يا له من مثل رائع على الرغبات والأولويات التي تسير أفعالنا وقراراتنا. يا له من مثل رائع لنا ولمن تقع على عاتقهم الاعتناء بالآخرين. يا له من مثل قوي للآباء والأجداد وقادة الكنيسة والمعلمين. نهاية لتلك القصة، هي أنه في صباح اليوم التالي وعقب ليلة طويلة وخالية من النوم، قاد الكابتن كوكس رجاله ليواجهوا هجمات على كتائب العدو. تمكنوا من يأسروا 800 سجين وأصيب اثنان من فرقته بالجروح. لقد منح كوكس وسام الشجاعة وتسلم سريته وساما على البطولة والشجاعة التي أظهروها، ومثل المحاربين في حلمان عادوا جميعا إلى وطنهم. كتاب مرمون يحتوي على الكثير من التعاليم المتعلقة بأهمية الرغبة. بعد ساعات قضاها في مناشدة الرب، قيل لأنوش بأن خطاياه قد غفرت. بعدها بدأ يشعر بالرغبة في الاعتناء بأمور إخوته. كتب: وبعد أن صليت وعملت بجد، قال الرب لي: سأهبك بحسب رغباتك وبسبب إيمانك. لاحظوا الأمور الثلاثة الأساسية التي سبقت البركة الموعودة: الرغبة والعمل والإيمان. في خطبته عن الإيمان يعلم ألما بأن الإيمان يبدأ بالرغبة في التصديق. إذا سمحنا لهذه الرغبة بأن تسكن فينا، تعليم آخر عن الرغبة خاصة عن نوعية الرغبة التي نصب إليها، تجسدها التجربة التي مر بها الملك اللاماني عندما علم المبشر هارون. عندما أعجبته تعليم هارون وأثارت اهتمامه، سأل الملك: ما الذي علي أن أفعله لكي أولد في الله من جديد وأحظى على الحياة الأبدية؟ أجاب هارون: إذا رغبت في التوبة عن جميع خطاياك وركعت أمام الله وتوسلت إليه وناديته باسمه وقل لك إيمان، فإنك سوف تتسلم وبعدها سوف تتسلم الرجاء الذي تصبو إليه. فعلى الملك ما سمعه في صلاة قوية: أعلن سوف أتخلى عن كل كافة خطاياي لكي أعرفك وأتقرب منك ولكي أحصل على الخلاص في اليوم الأخير. وبسبب رغبته القوية وتعهده بالالتزام بمواعيد، استجيبت صلاته على نحو إعجازي. النبي ألما كانت لديه رغبة قوية في أن يدعو كافة الناس إلى التوبة، لكنه استنتج وفهم بأنه لا يجب أن يستخدم قوة الإرغام. لقد استنتج بأن الله العادل يهب البشر بحسب رغبات قلوبهم. في الرؤية الحديثة أعلن الرب بأنه سيقاضي كافة البشر بحسب أفعالهم ورغبات قلوبهم. هل نحن مستعدون لأن نحاكم من قبل القاضي الأبدي على رغبتنا؟ الكثير من الأسفار الكتابية المقدسة تتحدث عن العلاقة بين رغبتنا وبين ما نسعى وراء الحصول عليه. من يبحث عني سيجدني ولن يترك وحيدا. اسعوا لأجل الحصول على أفضل الهبات. من يسعى بجد سوف يجد. تقربوا مني وأنا سأتقرب منكم. ابحثوا عني بجد وسوف تجدونني. اطلبوا تجدوا، اقرأوا وسوف يفتح لكم. إعادة النظر في رغبتنا وترتيبها بحسب أولويتها وأهميتها الأبدية ليس أمرا سهلا. كلنا نتعرض لإغراءات العالم الدنيوية، مثل الرغبة في اقتناء العقارات أو الشهرة أو الكبرياء أو السلطة. يمكن أن نسعى لتحقيق هذه الرغبات، ولكن لا يجب أن نضعها في قائمة أولوياتنا. من يسعون وراء اقتناء الأمور المادية يقعون في الفخ الذي تنصبه لهم المطامع الدنيوية. يفشلون في الاستماع إلى التحذير. لا تسعوا وراء اقتناء الثروات ولا أمور العالم السفيهة. من يسعون والشهرة والسلطة يجب أن يتبعوا مثل الكابتن الشجاع الماروناي الذي كان لم يكن الهدف من وراء خدمته الحصول على المجد أو الشهرة. كيف ننمي الرغبات؟ القليلون منكم سيمرون بمثل هذه المحنة التي حفزت ألون ورالستون، لكن تجربته تقدم لنا درسا رائعا عن الرغبة. بينما كان رالستون يتسلق أحد الجبال البعيدة الواقعة في جنوب يوتا، وقعت صخرة وزنها 800 باوند يعني 400 كيلو على ذراعه اليمنى، ولمدة 5 أيام صارع لأجل أن يحرر نفسه. وبينما كان على وشك تقبل الموت تسلم رؤية رأى فيها صبيا يبلغ ثلاثة من العمر يركض باتجاهه وانتشله من بين الصخور بذراعه الشمال. بفهمه لهذه الخاطرة على أنها رؤية عن ابنه المنتظر وبأنه لازالت أمامه فرصة لأن يعيش، تحلى رالستون بالشجاعة التي دفعته لأن يقوم بعمل عنيف ولكن ضروري لكي ينقذ حياته قبل أن تضعف قواه. لقد أخذ سكينا وقطع بها ذراعه اليمنى، وبعدها جمع شجاعته ومشى حوالي 5 أميال بحثا عن العون والمساعدة. يا له من مثل قوي عن الرغبة. الكثيرون منا لن يواجهوا مثل تلك التجربة القاسية، لكننا جميعنا نواجه تحديات حرجة يمكن أن تعيق تقدمنا الروحي وسعينا للوصول إلى الحياة الأبدية. إذا كانت رغبتنا البارة قوية جدا، فإنها ستحثنا على أن نخلص ونحرر أنفسنا من عبودية الإدمان وغيرها من الخطايا والأولويات التي لا معنى لها والتي ستعيق تقدمنا الأبدي. يجب أن نتذكر بأن الرغبات البارة لا يمكن أن تكون سطحية ومؤقتة ومتهورة. يجب أن تكون رغبات صادقة راسخة وأبدية لدرجة تدفعنا، وكما وصف النبي جوزيف سميث، لأن نتخلى عن أي رغبة في ارتكاب الخطيئة. هذا قرار شخصي للغاية كما قال الشيخ نيل ماكسويل عندما يوصف الناس على النحو التالي، أي أنهم قد فقدوا الرغبة في ارتكاب الخطيئة، فهذا يعني بأنهم أنفسهم عن عمد قد أبدوا استعدادهم ومن دون إجبار التخلي عن الخطيئة، ومن أجل أن يعرفوا الله. لذلك فإن ما نرغبه سيتحكم في هويتنا وفيما سوف نتسلمه في الحياة الأبدية. بالرغم من أن الرغبة في التخلي عن الخطيئة هامة، إلا أن الحصول على الحياة الأبدية يتطلب تحقيق الكثير من الأمور. لكي نصل إلى مصيرنا الأبدي يجب أن نطور لدينا الصفات التي سوف تؤهلنا لأن نصبح مخلوقات أبدية. على سبيل المثال، المخلوقات الأبدية لكي لديها القدرة على المغفرة لمن أساء إليهم. المخلوقات الأبدية تهتم باحتياجات الآخرين وبمصالحهم. هم يحبون كافة أبناء الله. إذا كانت هذه الأمور قد تبدو صعبة لكم، وأنا متأكد من أنها ليست سهلة لأي منا، إذا يجب أن نمتلك الرغبة في اقتناء مثل تلك الصفات، ونطلب من أبينا السماوي المحب بأن يساعدنا في مشاعرنا، ويعلمنا كلام كتاب مرمون بأننا يجب أن نصلي من إلى الأب بكل ما لدينا من قوة لكي نمتلئ بحبه الذي سكب على كل الأتباع الحقيقيين والمخلصين لابنه يسوع المسيح. سأختم خطبتي بذكر مثل واحد وأخير عن الرغبة التي يجب أن تكون هامة لكل من الرجال والنساء. لكل من المتزوجين وغير المتزوجين، يجب علينا جميعا أن نرغب في المحافظة على عهود الزواج الأبدي. أولئك الذين تزوجوا في الهيكل يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم للمحافظة عليه. غير المتزوجين يجب أن يرغبوا في الزواج في الهيكل ويكرسوا كافة جهودهم لتحقيق هذا الهدف. الشباب الذي يجب أن يتجاهلوا المفاهيم الخاطئة عن الزواج وإنجاب الأطفال. يا أيها الرجال العزب، رجاء فكروا في التحدي المدون في تلك الرسالة التي كتبتها أحد الأخوات تدافع فيها عن بنات الله البارات الصالحات اللواتي يسعين بكل إخلاص لأن يعثرن على شريك أبدي مستحق. لكن يبدو أن الرجال قد عميت أبصارهم، ويبدو أنه كما لو أنهم كانوا حائرين فيما إذا كان عليهم التقرب من تلك البنات الصالحات والمختارات والتعرف عليهم ثم تزوج منهن في بيت الرب. اختتمت قائلة: هناك كثير من الرجال العزب في كنيسة قديسي الأيام الأخيرة ممن يشعرون بالسعادة لأنهم أحرار ويستمتعون بوقتهم ويعدون الكثير من البنات وليست لديهم أي نية أو رغبة في الزواج. أنا متأكد من أن بعض الشباب المستحقين والتوقين إلى الزواج يريدونني أن أضيف بأن بعض النساء الشابات لا يفكرن في الزواج وإنجاب الأطفال، بل يفضلن تحقيق النجاح على المستوى المهني والسعي وراء الأمور الدنيوية الأخرى. ككل من الرجال والنساء يجب أن تتملككم الرغبات البارة القوية التي ستقودهم إلى الحياة الأبدية. دعونا نتذكر بأن الرغبات تتحكم بالأولويات، والأولويات تحدد نوعية خياراتنا، وخياراتنا تتحكم في تصرفاتنا. علاوة على ذلك، فإن أفعالنا ورغبتنا تدفعنا لأن نتغير. قد تحولنا إلى أصدقاء مخلصين أو مدرسين موهوبين. أشهد لكم بأن يسوع المسيح ومحبته وتعاليمه وكفارته يسرت لنا أمر تحقيق كافة هذه الأمور. أصلي بأن ترغبوا في اتباعه وتسلم مليء من البهجة باسم يسوع المسيح. آمين. شكرا أيها الأخ. نريد أن نذكركم بأن المؤتمر جلسة الكهنوت سوف تبدأ الساعة 6 بعد في المساء هذا اليوم. غدا سوف تقوم الجوقة بالغناء في من الساعة 10 صباحا. بعد ذلك ستبدأ الجلسة الأولى للمؤتمر. الآن سوف تسعدنا الجوكة بي واي يو أيداهو في الغناء. بعد ذلك الشيخ بالارد سوف يكون المتحدث النهائي لهذه الجلسة. بعد كلمة الأخ بالارد سوف تغني الجوكة اجعل صهيون تتجلى في جمالها.
Brothers and sisters, I hope you who are visiting Salt Lake will take an opportunity to enjoy.
آمل بأن الأخوة والأخوات الذين يزورون مدينة سولت ليك حظوا على الفرصة بالاستمتاع بالربيع والزهور الجميلة في ساحة المعبد. فصل الربيع هو رمز لتجدد الحياة والنور، مذكرا إيانا عن طريق تبدل الفصول بحياة وتضحية وقيامة فادينا يسوع المسيح، لأن كافة الأمور تشهد بوجوده. ومقابل فصل الربيع هذه الذي يجلب لنا الأمل والتجدد، فإن العالم يمر بظروف صعبة مليئة بالاضطراب والتعقيد. متطلبات الحياة اليومية، التعليم، الوظائف، تنشئة الأطفال، الخدمة في الكنيسة، النشاطات الدنيوية، وحتى الألم والأسى الناجمين عن المرض أو التعرض للكوارث يمكن أن ترهقنا. كيف يمكننا أن نحرر أنفسنا من هذه الشبكة المعقدة من التحديات ونعثر على راحة البال والسعادة؟ في كثير من الأحيان نشبه التاجر الشاب من بوسطن، وكما تقول القصة في عام 1849 انصب اهتمامه على فورة وحمى الذهب التي اجتاحت كاليفورنيا، وباع ممتلكاته ليذهب إلى هناك ويستخرج الذهب من أنهار كاليفورنيا والتي قيل بأنها مليئة بالذهب، بقطع الذهب التي يصعب حملها. يوما بعد يوم غطس الشاب وعاءه المعدني في النهر وكان الوعاء يخرج فارغا. كانت مكافأته هي ركام من الحجارة. محبطا ومنهزما كان على وشك أن يتوقف إلى حين أن قال له أحد المنقبين الخبراء هذه ركامة كبيرة من الحجارة يا صبي. أجاب الرجل الشاب لا يوجد هنا ذهب أنا سأعود إلى موطني. عندما فتش ركامة الحجارة قال المنقب بلى نعم يوجد هناك ذهب حمل يجب عليك فقط أن تعرف أين تبحث عنهما. حمل حجران بين يديه وأطبق عليهما واحد من الحجرين انقسم إلى شقين وبانت نقاط ذهبية لمعت تحت أشعة الشمس. مشيرا إلى الكيس الجلدي المنتفخ الذي كان حول خصر المنقب قال الشاب أنا أبحث عن كتل من الذهب مثل تلك التي في كيسك وليس فقط قطع صغيرة. المنقب قدم كيسه وأعطاه إلى الشاب الذي نظر بداخله متوقعا أن يرى كتلا كبيرة من الذهب. فوجئ وصدم عندما رأى الكيس مليئا بآلاف القطع الصغيرة من شذرات الذهب. قال المنقب يا بني يبدو أنك مشغولا ومنهمكا في البحث عن القطع الكبيرة لدرجة أنك لا تعير انتباها إلى ملء كيسك بشذرات الذهب الصغيرة والتي بصبر جمعتها إلى أن جلبت لي المال والثروة. هذه القصة تجسد الحقيقة الروحية التي علمها ألما إلى ابنه حلمان عن طريق الأمور الصغيرة والبسيطة تأتي بركات عظيمة وبالوسائل البسيطة يجلب الله الخلاص إلى أرواح البشر. إخوتي وأخواتي إنجيل يسوع المسيح هو بسيط مهما حاولنا أن نعقده. نحن نجاهد ويجب أن نجاهد لنبقي على حياتنا بسيطة وبعيدة عن التعقيد وخالية من التأثيرات التافهة والعرضية منصبة على الأمور الأكثر أهمية. ما هي الأمور البسيطة في إنجيل يسوع المسيح التي تضفي معنى وهدفا على حياتنا؟ ما هي الجواهر وشذرات الذهب الصغيرة الإنجيلية التي عندما نكتشفها ونجمعها بالصبر طوال أيام حياتنا ستمنحنا هبة الحياة الأبدية وهي الهبة الثمينة التي نريدها جميعا؟ أنا أؤمن بأن هناك حقيقة واحدة بسيطة لكن عميقة وتشمل كافة مبادئ الإنجيل. إذا جعلنا هذه الحقيقة مركز وأساس حياتنا فإنها ستنقينا وتطهرنا حتى يمكننا أن نحيا مرة أخرى في حضرة أبينا السماوي. تحدث المخلص عن هذا المبدأ عندما أجاب الفريسي الذي سأل يا معلم ما هي أعظم وصية في الناموس؟ قال له يسوع أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل ذهنك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها بأن تحب قريبك كما تحب نفسك. عندما نحب الله والمسيح من كل قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وأن نشارك هذا الحب مع جيراننا وأقربائنا بعمل الخدمة وبنفس الطريقة التي يحبنا ويخدمنا بها المخلص لو كان بيننا اليوم. عندما يحيط بنا هذا الحب المسيحي النقي فإنه يدفعنا لأن نفكر ونشعر ونتصرف مثل الآب السماوي ويسوع المسيح. دافعنا ورغبتنا القلبية الصادقة هي مثل ما يشعر به المسيح. لقد شارك رغبته مع رسله في الليلة التي سبقت صلبه. قال وصية جديدة أعطيها لكم بأن تحبوا بعضكم كما أحببتكم. بهذا يعلم البشر بأنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم. المحبة التي يصفها المخلص هي عمل المحبة وليس إظهارا للمحبة وليس الأعمال البطولية ولكن الأعمال البسيطة وأعمال اللطف والخدمة. هناك العديد من الطرق والظروف التي يمكن أن نخدم ونحبها الآخرين. أود أن أذكر وأقترح بعضا منها. أولا، المحبة تبدأ في المنزل. المبدأ الأساسي الذي يجب أن يحكم كل منزل هو القانون الذهبي، نصيحة الرب بأن كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. تخيلوا للحظة كيف ستشعرون إذا أسيئت معاملتكم. عن طريق قدوتنا دعونا نعلم أفراد عائلتنا بأن يحبوا بعضهم البعض. مكان آخر يتيح لنا فرص الخدمة الكثيرة اللي هو الكنيسة. أجنحتنا وأفرعنا يجب أن تكون المكان الذي نطبق فيه القانون الذهبي ونجعله يقود كلماتنا وأفعالنا بمعاملتنا اللطيفة لبعضنا وتشجيعنا لبعضنا والأخذ بعين الاعتبار مشاعر الآخرين. يمكننا خلق أجواء تسودها المحبة بين أعضاء الجناح، فحيثما تسكن المحبة لا يوجد مكان للنميمة أو الكلمات القاسية. أعضاء الجناح كبارا وصغارا يمكنهم أن يتحدوا مع بعضهم ليخدموا الآخرين ويباركوها. منذ أسبوعين فقط رئيس المنطقة الواقع في أمريكا الجنوبية الشيخ ناش صرح أنه بتعيين بأن أقوى الأرواح تسكن في الضعفاء، إنهم ينقذون الكثيرين من الشبيبة والراشدين الأقل نشاطا في الكنيسة من خلال المحبة والخدمة خطوة بخطوة واحدا واحدا، يا إنهم يعودون إلى الكنيسة. هذه الأعمال الحسنة تخلق رابطا قويا بين الجميع، بين كل من يقدم المساعدة ومن يتسلمها. هناك الكثير من الذكريات القيمة تتعلق بمثل هذه الخدمة. عندما أتذكر سنوات العديدة التي قضيتها في خدمة الكنيسة، أكتشف بأن أكثر الأوقات التي استمتعت بها هي عندما كنت أجتمع مع أعضاء الجناح وأقدم الخدمة. مثلا أتذكر عندما كنت أسقفا كيف عملت جنبا إلى جنب مع العديد من الأعضاء النشطاء على تنظيف حفرة العلف في مزرعة الوتد. لم تكن هذه مهمة مسلية. تمت دعوة أخو عضو لم يكن نشطا لعدة سنوات ليشاركنا تأدية هذه المهمة. وبسبب المحبة وروح الصداقة التي شعر بها معنا بينما عملنا وتحدثنا ونحن ننظف حفرة العلف ذات الرائحة الكريهة، عاد إلى الكنيسة ولاحقا ختم إلى زوجته وأبنائه في الهيكل. صداقتنا التي توطدت عن طريق الخدمة باركت حياة أبنائه وأحفاده، والآن أحفاد أحفاده. ذهب الكثيرون منهم في بعث تبشيرية وتزوجوا في الهيكل، وهم الآن يربون عائلات أبدية. عمل عظيم تحقق عن طريق شيء بسيط، شذرة ذهب صغيرة. المنطقة الثالثة التي يمكننا أن نخدم فيها هي داخل مجتمعاتنا. كتعبير نقي وخالص عن المحبة، يمكننا أن نمد يد العون لمن هم بحاجة إلى مساعدتنا. الكثيرون منكم عملوا بجد ليخففوا معاناة الآخرين ويطوروا مجتمعاتهم. الشباب العازبين في وتد سنداي في اليابان قدموا مؤخرا الكثير من الخدمات وفتشوا عن الأعضاء المفقودين بعد انتهاء الكارثة التي تسبب بها السونامي والزلازل. هنالك طرق لا حصر لها للخدمة. من خلال محبتنا وخدمتنا ورقتنا يمكننا أن نكون الصداقات مع من نخدمهم. من خلال هذه الصداقات يفهم الآخرون سبب إخلاصنا وتكرسنا للإنجيل ورغبتنا في أن نتعلم المزيد عن الكنيسة. صديقي العزيز الشيخ جوزيف وورثلاند تحدث عن قوة هذا التعليم عندما قال: اللطف هو أساس العظمة، إنها جواز السفر الذي يفتح الأبواب ويختلق الصداقات، إنها ترقق القلوب وتشكل العلاقات وتبلورها وتستمح لها أن تستمر مدى الحياة. طريقة أخرى يمكننا أن نخدم بها أبناء أبينا السماوي عن طريق هي الخدمة التبشيرية، ليس فقط كمبشرين متفرغين إنما كأصدقاء وجيران. مستقبل نمو الكنيسة لن يزدهر فقط بالطرق على أبواب الغرباء. هذا النمو يحدث عندما يقوم أعضاؤنا ومبشرونا مملوئين بمحبة الله والمسيح بالتفكير باحتياجات من هم بحاجة بحاجة إلى المساعدة والتعرف عليها والاستجابة لها. عندما نفعل هذا الشيء أخوتي وأخواتي، فإن من يتمتعون بقلوب صافية سوف يشعرون بصداقتنا ومحبتنا. الكثيرون سيعبرون عن رغبتهم عن أن يعرفوا المزيد، وفي فقط عندها ستكبر الكنيسة وتزداد إلى أن تملأ كل الأرض. هذا لا يحدث عن طريق المبشرين، بل عن طريق خدمة مصالح الآخرين والاعتناء بهم. في كافة أعمالنا الخدمة التي نقوم بها يجب أن نكون حساسين لهمسات الروح القدس. هذا الصوت الرقيق والخافت سيدلنا على من يحتاجون إلى مساعدتنا والطريقة التي يمكننا أن نساعدهم بها. قال الرئيس سبنسر كيمبل: إنه لمن الضروري أن نخدم بعضنا البعض في الملكوت. غالبا تتمثل أفعال الخدمة في تزويد الآخرين بكلمات التشجيع، تقديم المساعدة في أمور بسيطة، ويا لروعة النتائج التي سنجنيها من القيام بأعمال بسيطة وسهلة. لقد نصحنا الرئيس توماس إسمونسون: الآخرون دائما لديهم حاجات، وكل واحد منا يمكنه أن يفعل شيئا ليساعد شخصا آخر، ومن دون خدمة الآخرين والتفاني في تقديم المساعدة فلن يكون هناك هدف من حياتنا. أخوتي وأخواتي، أود أن أعيد التأكيد لكم بأن أهم صفات الآب السماوي وابنه الحبيب والتي يجب أن نسعى لنكتسبها هي في حياتنا هي هبة المحبة، أي محبة المسيح النقية. هذه الهبة تتولد قدرتنا على خدمة ومحبة الآخرين تماما كما فعل المخلص. النبي مورمون علمنا الأهمية العظمى لهذه الهبة وأخبرنا كيف يمكننا أن نتسلمها. لذلك يا أخوتي، صلوا إلى الآب بكل ما لديكم من قوة في قلوبكم لتمتلئوا محبة، وهي التي منحها لكافة أتباع ابنه يسوع المسيح، لكي تصبحوا أبناء لله حتى إن ظهر لنا نكون قد أصبحنا مثله، لأننا سنراه كما هو. ولكي نحظى على هذا الأمل ونتطهر ونصبح طاهرين كما هو طاهر. الأمور العظيمة تحصل عن طريق الأمور الصغيرة والبسيطة، تماما مثل شذرات الذهب الصغيرة التي تجمعت على مر السنين إلى أن أصبحت كنزا. خدمتنا البسيطة والحنونة ستغير حياتنا وستتجمع لتملأنا بالمحبة تجاه أبينا السماوي، وتزيدنا تكرسا لعمل الرب يسوع المسيح، وتجلب السلام والبهجة إلى حياتنا في كل مرة نمد فيها يد العون إلى الآخر. بينما نحتفل بموسم عيد الفصح والقيامة، أتمنى أن تبينوا للآخرين حبكم وتقديركم لتضحية المخلص الكفارية من خلال الأفعال البسيطة التي تجسد المحبة والرحمة إلى أخوتنا وأخواتنا في المنزل، الكنيسة، وفي مجتمعاتنا. أصلي لأجل هذه الأمور باسم يسوع المسيح، آمين.
Our Heavenly Father,
أبونا السماوي، نحن ممتنين لنعيش في يوم حيث يمكننا أن نعرف أننا روحنا تلمس. نحن ممتنون لكل ما هو مطلوب منا، وممتنون لأن نصلي اليوم ونشعر بالروح، ونرغب في أن نكون مثلك ومثل ابنك بشكل أكبر، ونرغب في أن نكون مستعدين لملاقاتك وابنك، وأن نطيع الرسائل التي ألقيت في هذا المؤتمر ومن هذا المنبر. نحن نتوسل إليك أيها الآب السماوي أن تبارك وتبعث بروح الاطمئنان إلى كل من تكلموا على هذا المنبر اليوم، ونعبر عن محبتنا لك باسم يسوع المسيح، آمين.
This has been a broadcast.
كان ذلك البث الحي والمباشر للمؤتمر 81 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. اختير المتحدثون من بين السلطات العامة للكنيسة، وتم توفير الموسيقى من قبل الجوقة من جامعة البريغام يونغ في آيداهو. هذا البث تم توفيره كخدمة عامة من قبل بونيفيل ديستريبيوشن، وأي إعادة نشر وتوزيع ونسخ وكتابة وأي استخدام آخر لهذا البرنامج من دون إذن خطي مسبق ممنوع.